بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله 17 من ربيع الأول من عام 300 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتدارس وإياكم ونشرع معا في الأصل الثالث من أصول الدين الإسلامي، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل أيها الإخوة والأخوات أصل عظيم، لا يوسم المرء بالإسلام ولا يكون من أهل الإسلام إلا بالإقرار به والتصديق به. وإذا تأملنا هذه الرسالة التي معنا وهي أصول الدين الإسلامي، نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قرر مسائل متعددة من مسائل هذا الأصل الثالث، وذلك في مواضع متفرقة وأماكن مختلفة من هذه الرسالة. فمن ذلك ما قرره رحمه الله عند بيان المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها في بداية الرسالة، حيث بدأ رحمه الله تعالى المسألة الأولى فقال: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة متعلقة بالأصل الثالث الذي معنا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه المسألة بيان الحكمة من إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب اتجاهه صلى الله عليه وسلم، ولزوم طاعته عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. وعند بيان الأصل الثاني قرر رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمدا رسول الله ومقتضيات هذه الشهادة، وتقدم تفصيل ذلك حيث قال رحمه الله: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله، وذكر الأدلة. ثم عقد سؤالا آخر: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، وذكر المعنى والأدلة عليه قد تقدمت. الشاهد أيها الإخوة أن المؤلف اعتنى بهذا الأصل في أماكن متفرقة من الرسالة، ثم زاد هذا الأصل إيضاحا وتجلية، وذلك بإفراد مباحثه بأسئلة مستقلة، وهو يعني الأمر الذي معنا اليوم وعليكم السلام، والذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى. وهذا يؤكد أيها الإخوة ما تقدم معنا في بعض الدروس السابقة، وهو أن مسائل هذا الكتاب مترابطة ومتسلسلة، فلا يغني أولها عن آخرها ولا آخرها عن أولها، فكلها كالسلسلة الواحدة. إذن نصل إلى نتيجة، وهي أن هذا الأصل من كبار أصول الدين الإسلامي، لأن به تمام دين المرء، وبه يكمل إسلامه، بل لا يقبل منه الإسلام إلا بعد الإقرار به، به ينجو من الهلاك ويسلم من دخول النار، ويعصم دمه وماله وعرضه ونحو ذلك. والنصوص على والنصوص الدالة على بيان هذا الأصل وجوب العناية به وفضائله كثيرة جدا، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى إيش عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد قوله: وشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم، وهذا يدل على ماذا؟ على أن النجاة لا تتحقق إلا بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي النجاة من النار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث رواه البخاري مسلم. ففي هذا بيان أن الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب للعصمة من سبب لعصمة الدم والمال، وكذلك العرض أيضا. حديث آخر أو أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر هذا الأصل في أدعيته وأذكاره عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، هذا من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. إذن هذه النصوص وما في معناها كلها تؤكد ماذا أخواني؟ تؤكد وتبين أهمية العناية بهذا الأصل ولزوم تفهم مسائله. تأتي أهمية هذا الأصل من جهات أخرى أيضا وجوانب ثانية، وهي كما قرر أهل العلم أن معرفة الله على سبيل التفصيل، وأيضا الوقوف على محاب الله عز وجل وعلى مساخطه، يعني على ما يسخطه تبارك وتعالى، وعلى العلم بالأسباب المنجية من الهلاك، والعلم بالأعمال المقربة إليه تبارك وتعالى، كل هذا وغيره متوقف على أي شيء؟ متوقف على معرفة هذا الأصل، لأنه لا سبيل إلى الوصول إلى شيء من ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مقررا لزوم العناية بهذا الأصل وضرورة التفهم له ودراسته. قال: ومن هنا تعلم، ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. نحن الأصل عندنا إيش؟ معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن هنا ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. قال: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها. إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب، لاحظوا، فيجب، وتقدم معنا في بداية الرسالة إيش؟ وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة. قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا كلام عظيم وقاعدة في هذا الباب، بل هو تمهيد ويعني مقدمة تجلي ضرورة العناية بهذا الأصل. وأعظم أيها الإخوة ما يعين على فهم هذا الأصل واستيعابه عليكم السلام وإدراك أهميته ولزوم دراسته عليكم السلام هو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفهم كلامه عليه الصلاة والسلام، والتأمل في صفاته صلى الله عليه وآله وسلم ونعوته. فبهذا يستكثر المرء في الحقيقة من الخير، ويزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أقواله، في أعماله، في عباداته، في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وفق لهذا أيها الإخوة فقد وفق لخير عظيم، وانتفع بدراسته لهذا الأصل الجليل من أصول الدين. ولهذا قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا من أنفع العلوم، لأن به تكون نجاة الدنيا، تكون النجاة في الدنيا والآخرة. لهذا أيها الإخوة عظمت عناية السلف بدراسة هذا الأصل وتدريسه أيضا، فهم كانوا يدرسونه ويتفهمونه ويسعون أيضا لتفهيمه غيرهم، وعلى رأسهم أبناءهم. يقول محمد أو علي بن الحسين زين العابدين حفيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول: كنا نعلم لاحظوا، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. لاحظوا كيف أنهم يعلمون أبناءهم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه وأحواله كما يعلمونهم السورة من القرآن. يقول كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وجاء عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يحفظ أبناءه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. كل هذا يدل أيها الإخوة على عناية السلف الصالح بهذا الأصل الجليل. إذا تأملنا كلام المؤلف رحمه الله لمسائل هذا الأصل ويعني وتقريره ومعرفته نجد أنه ذكرها على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم، لأنه في مقام التأصيل العام وليس يعني التفصيل يعني أو البيان المفصل، وليس في مقام البيان المفصل. وما ذكره رحمه الله تعالى هنا في هذه الرسالة ينتظم أمورا عدة، ينتظم معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام ونسبه وعمره صلى الله عليه وسلم ووفاته عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما نبئ به صلى الله عليه وسلم وما أرسل به ومعرفة بلده عليه الصلاة والسلام ومعرفة المكان الذي هاجر إليه وما هي دعوته وما هي مضمونها وما هي صفات دينه. كل هذه ذكرها المؤلف رحمه الله على سبيل الإجمال. هناك أمور أخرى لم يذكرها وهي أيضا تدخل في ضمن معرفته عليه الصلاة والسلام، من مثل معرفة أوصافه أخلاقه حقوقه الآيات التي أيده الله تبارك وتعالى بها خصائصه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. كل هذا داخل في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأسئلة التي عقدها المؤلف سنأتي إن شاء الله عليها سؤالا سؤالا، ما كان منها يتطلب الوقوف عليه يعني والتعليق سنقف عليه إن شاء الله، وما كان منها يعني واضحا فسنمر عليه يعني مرورا. قبل الدخول في الأسئلة من المهم في الحقيقة يعني ذكر بعض كتب السيرة المعين على فهم هذا الأصل والتوسع في دراسته. وأقول يعني من توفيق الله للقائمين على هذه الدورة أن جعلوا مع دراسة هذا الكتاب أصول الدين الإسلامي تدريس السيرة النبوية، لأن دراسة السيرة تكمل هذا الأصل، ولهذا من المهم جدا الحرص على درس السيرة لأن فيها تفصيل لما هو مجمل في هذا الأصل. فمن هذه الكتب أيها الإخوة يعني مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور خالد الشايع. من الكتب أيضا زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن الكتب كذلك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ بن كثير، وهذا الكتاب عظيم لكن للأسف أنه غير تام، يعني ليس القطعة الموجودة من الكتاب ليست كاملة. لكن بن كثير طبعا أفضل طبع له تحقيق الشيخ باسم الجوابرة مكتبة المعارف. ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أيضا خصص تقريبا جزءا كاملا كله في دراسة في دراسة هذا الأصل. إذن الجزء المتعلق بالسيرة في البداية والنهاية. كذلك من الكتب المعاصرة هي كثيرة، لكن يعني من أوثقها كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني لو أتمه الشيخ رحمه الله لكان يعني عمدة في الحقيقة لكثير من طلبة العلم. ومن الكتب النافعة كتاب كنوز السيرة للشيخ عثمان الخميس، وقد تحرى يعني حفظه الله الصحة والمسائل الثابتة في باب السيرة. كذلك كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، هذا من علماء ومشايخ مصر يعني الذين نحسبهم على خير والله حسيبهم، وقد يعني تحرى الدقة أيضا قدر الإمكان في كتابه. كذلك من الكتب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وهذا كتاب طيب لمهدي رزق الله محمد، كتاب يقع في مجلدين طبعته دار إمام الدعوة، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. كذلك تقريرات الحافظ بن حجر رحمه الله للسيرة النبوية في فتح الباري، وقد جمعها أحد الباحثين في الجامعة الإسلامية وسماها السيرة النبوية في فتح الباري، السيرة النبوية في فتح الباري مطبوع في مجلدين أيضا للدكتور محمد الأمين. ومن الكتب المعاصرة النافعة أيضا الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، وكتاب آخر يعني ينفعكم إن شاء الله صدره يعني بعد حصول أظن الأزمة التي صدرت من أعداء الله عز وجل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بعنوان اسم الكتاب محمد رسول الله خلاصة سيرته ومقالات نادرة فيها للشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد. وكتاب آخر نافع ويتعلق ب يعني باب الصحة وعدمها في السيرة اسمه ما شاع ولم يثبت، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للشيخ محمد عبد الله العوشن، وكتاب نافع ومفيد وغير ذلك من يعني المؤلفات، لكن هذه تعين إن شاء الله على فهم هذا الأصل ودراسته. بعد هذا ندخل في شرح المصنف وتقريراته لهذا الأصل. قال رحمه الله: ما هو الأصل الثالث، أي ما هو الأصل الثالث من أصول الدين الإسلامي، حيث تقدم معنا الأصل الأول وهو معرفة الله تعالى، والأصل الثاني ومعرفة إيش دين الإسلام، ثم جاء رحمه الله بالأصل الثالث. قال: ما هو الأصل الثالث، أي من أصول الدين الإسلامي؟ قال رحمه الله الجواب: معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا السؤال والجواب عنه واضح، فيه بيان اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه عليه الصلاة والسلام، النسب الطاهر الشريف. اسمه محمد، قد ورد هذا الاسم منصوصا عليه في القرآن في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد أنا محمد وأنا أحمد، الحديث طبعا فيه طول وهو في البخاري ومسلم. أما عن طهر هذا النسب وسلامته وخلوه من السوء فقد جاء أيضا في نصوص عديدة، منها يعني حديث حسنه بعض العلماء كالألباني رحمه الله في صحيح الجامع حيث قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، قال عليه الصلاة والسلام: لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، أي أن نسبه عليه الصلاة والسلام طاهر على مدى هذه القرون، لم يدخل ولله الحمد في نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من السفاح. قال رحمه الله: وهاشم من قريش، وهاشم من قريش جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، اسمه من؟ عبد مناف. عبد مناف كان له 4 من الولد، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. نسب نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى من؟ إلى هاشم، يرجع إلى هاشم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا لقبه وليس اسمه، اسمه عمرو، أما هاشم فهو لقبه، سمي أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز للحجاج، يعني يكسره ويقطعه ثم يقدمه للحجيج. قال رحمه الله: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: قريش من العرب. العرب على كم قسم؟ على قسمين، صح؟ نعم، عاربة ومستعربة، عاربة ومستعربة. العاربة هي قحطان، والمستعربة هي عدنان، فقريش من العرب المستعربة، قريش من العرب المستعربة الذين منهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث كما تقدم في صحيح مسلم. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. قال رحمه الله بعد ذلك السؤال الذي يليه: كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال واضح أيضا في الاستفهام عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الجواب: 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. قال رحمه الله: 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. هذا الجواب يعني فيه تفصيل لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بيان عمره عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجمال وكم عاش، فيه أيضا بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام ما قبل النبوة، فيه بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام بعد النبوة وكم عاش نبيا رسولا، فيه بيان بأي شيء صار نبيا وبماذا أصبح رسولا مرسلا عليه الصلاة والسلام، وما هو البلد الذي عاش فيه. نأتي على هذه يعني النقاط. أما عمره على سبيل الإجمال من حين ولادته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فقد قال المؤلف كم؟ 63 سنة. ومن العجب سبحان الله يعني عند أهل العلم عنايتهم بعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية بوب في آخر الكتاب بابا قال: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد النصوص في ذلك. فتأملوا كيف يعني عناية أهل العلم إلى هذا الحد في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدقائق وفي الأمور يعني الجلية الواضحة. تقول عائشة رضي الله عنها مقررة هذا أنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة وكان عمره 63 سنة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 بدون سنة، رواه البخاري ومسلم. كانت وفاته عليه الصلاة والسلام أو عندما أتم هذا العمر في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. قرر المؤلف رحمه الله أن مدة عمره عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كم؟ 40، ومدة نبوته ورسالته كم؟ 23. طيب، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، رواه البخاري بالصحيح. أنزل عليه يعني القرآن أو الوحي وهو ابن 40. فإذا كان قد مات صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وأنزل عليه القرآن أو أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، إذن مدة الرسالة كم تكون؟ كم؟ 23 سنة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: 23 يعني سنة نبيا ورسولا. قال رحمه الله هنا: نبئ بإقرأ، يعني إيش؟ يعني صار نبيا بعد نزول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات من سورة العلق. قال: وأرسل بالمدثر، يعني أصبح رسولا بعد نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر الآيات من سورة المدثر. قوله رحمه الله: وبلده مكة، يعني البلد التي ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها عليه الصلاة والسلام مدة 40 سنة قبل النبوة، وبعدها يعني بعد النبوة بقي كم؟ 13 سنة يدعو فيها. هذا هو بلده عليه الصلاة والسلام، لهذا يعني لا نستغرب بعد ذلك أن يقف صلى الله عليه وسلم على أطرافها ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله. الشاهد يعني مثل هذا الأمر يعطينا يعني مدى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حبه لمكة، يعني طوال عمره عليه الصلاة والسلام في مكة، 53 سنة هو في مكة وعشر سنوات في المدينة، إذن بلده عليه الصلاة والسلام مكة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: بأي شيء بعثه الله، وهذا أيضا جانب هام من جوانب معرفته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم ومعرفة الشيء الذي أرسل من أجله، ولعل هذا من أعظم جوانب المعرفة به عليه الصلاة والسلام، ولزوم العناية عند دراسة هذا الأصل الكبير. قال: بأي شيء بعثه الله، يعني بأي شيء أرسل الله تبارك وتعالى نبيه إلى الناس، لأن البعث هو الإرسال. قال رحمه الله: بعثه الله بالندارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. وهذا الجواب من المؤلف والتقرير له هو في الحقيقة يعني بيان لجميع مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالندارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، هذا فيه بيان الغاية من بعثته عليه الصلاة والسلام، وشرح وظيفته التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. هذا الأمر أفصح عنه عليه الصلاة والسلام وجل عنه عندما سئل عن ذلك، وأن الله إنما بعثه بالدعوة إلى التوحيد والندارة عن الشرك. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: وتأملوا يعني هذه الحادثة لأنها تدل على رجاحة عقل عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، يقول: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، غير مقتنع بإيش؟ بعبادتهم وأعمالهم التي يقومون بها. قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. لاحظوا، وأنهم ليسوا على شيء. قال: وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذاع صيته وانتشر أمره عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى القبائل. قال عمرو: فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، وصل إلى مكة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني مختبئا عليه الصلاة والسلام، لأن الأذى عليه كان شديدا ودعوته كانت سرا عليه الصلاة والسلام في أول أمرها. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. لاحظوا، جراء عليه قومه، جريئين عليه في إساءة السمعة وفي تشويه صورته عليه الصلاة والسلام وفي التحذير منه، بل وفي الضرب عليه الصلاة والسلام. قال: جراء عليه قومه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه. وهذا يعني فيه حسن فيه حسن الوصول. أحيانا بعض العبارات ترى تنسي القائل ما يريد بسبب تدخل بعض الجمهور جزاهم الله خير. أقول فيه حسن يعني التدبير من عمرو للوصول إلى الحق، كيف يصل إلى الحق. قال: فتلطفت، وهذا فيه فائدة حتى علمية، يعني أن طالب العلم كيف يأخذ العلم من الشيخ؟ بالتلطف وحسن المعاملة. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. لاحظوا، إذن بين إيش الغاية من إرسال الله له. بأي شيء أرسلك؟ هذا سؤال من؟ عمرو بن عبسة. جواب النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. إذن قول عمرو بأي شيء أرسلك هو في الحقيقة كما هو هنا سؤال المؤلف: بأي شيء بعثه الله؟ السؤال إيش؟ متحد في دلالته. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله إلى آخره، هذا دليل لقول المؤلف بعثه الله بالنذارة على الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. هذا دليل لقول المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف الدليل على ما قرره من أن الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق التوحيد لله وإخلاص العبودية له عز وجل والنهي عن الشرك والتحذير منه. فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات. ومعنى الآية وتفسيرها وفائدها سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم.
نكتفي بهذا القدر. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.